شوفت ضريحة.
منتصف النهار في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبدالله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. عبداللهيان يؤكد أن الصمت الدولي شجع الاحتلال على تصعيد جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. طهران تقول إن القضايا الفنية المرتبطة بمفاوضات فيينا أنجزت وتحددت. والاحتلال يقصف مواقع في غزة والمقاومة تشدد أن خياراتها في الرد ستبقى مفتوحة. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني بأن إرساء السلام الدائم والعادل في المنطقة يتيسر فقط بالإنهاء الكامل لاحتلال فلسطين وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم. ولفت حسين بن عبد اللهيان خلال رسائل منفصلة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الإسلامية إلا أن تعيين النظام المستقبلي لفلسطين ينبغي أن يجري على أساس استفتاء يشارك فيه سكانه الأصليون لتشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة. واعتبر عبد اللهيان أن صمت الحكومات والمنظمات الدولية تجاه قضية فلسطين شجع الاحتلال على تصعيد انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني. أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي بأن القضايا الفنية ذات الصلة بمفاوضات فيينا أنجزت وتحددت. وأشار إسلامي لاكتمال صيانة المنشآت والمواقع النووية التالفة قائلا أنه وفقا لقانون العمل الاستراتيجي حول إلغاء الحظر، فإن نشاطات هذه المواقع بما في ذلك الماء الثقيل في مفاعل أراك قائمة كما ونوعا، مؤكدا أن القضايا الفنية المتعلقة بمفاوضات فيينا قد اكتملت وتحددت ولم يبقى سوى القضايا السياسية العالقة التي تعود إلى وزارة الخارجية. شن الاحتلال الصهيوني عدوانا جويا على قطاع غزة صباح اليوم مستهدفا موقعا للمقاومة في المحافظة الوسطى بعشرة صواريخ، فيما تصدت مضادات المقاومة للطائرات المغيرة وتسبب القصف بأضرار مادية كبيرة بمنازل الفلسطينيين. الفصائل الفلسطينية أكدت من جهتها أن العدوان يزيد إصرارها على النضال، مشددة على أن خياراتها في الرد ستبقى مفتوحة. وفي سياق متصل، دعا نشطاء وحركات شبابية فلسطينية إلى إحياء صلاة فجر الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى تحت شعار إن باقون، تزامنا مع تواصل دعوات المستوطنين لذبح القرابين في المسجد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت عشرات المواقع العسكرية في أوكرانيا وقامت بتصفية أكثر من 150 عنصرا مواليا لقوات حكومة كييف. المتحدث باسم الوزارة كوناشينكوف أكد بأن القوات الجو فضائية الروسية شنت ضربات بصواريخ عالية الدقة على 12 منشأة عسكرية أوكرانية، فيما أسقطت مروحية ومسيرتين وطائرتين للجيش الأوكراني فوق مدينة أزيوم وقرية نوفو بوغدانوفكا. من جهة أخرى، أفادت قيادة مشاة البحرية الأوكرانية أن عناصرها المحاصرة من قبل القوات الروسية في مصنع أزوفستال الضخم تواجه أيامها الأخيرة ما لم تكن الساعة الأخيرة، مناشدا العالم بالتدخل لإخراجهم من المكان. أكدت الصين أن المحاولات الغربية لتهميش روسيا لن تتحقق، مشددة على استعدادها للعمل معا من أجل تشكيل عالم متعدد الأقطاب. وقال السفير الصيني لدى موسكو تشانج هانوي: لقد كانت روسيا ستظل قوة عظمى ولاعبا رئيسيا في السياسة العالمية. ولفت هانوي لأن علاقات البلدين في نقطة انطلاق جديدة، مشددا على عزم بلاده على تطوير علاقاتها مع روسيا، وأضاف: هذه هي عزيمتنا الراسخة واستراتيجيتنا الطويلة المدى. أحبطت قوات الحشد الشعبي العراقي هجوما لعناصر داعش الإرهابية على نقطة عسكرية عزم مشتركة لفوج طوارئ ديالى والحشد الشعبي في محافظة ديالى. وكان الحشد أعلن يوم أمس صد هجوم آخر لداعش على عناصره في منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل، مؤكدا أن عناصره يلاحقون فلول الإرهابيين بعد رصدهم. وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت قبل أيام عن سقوط شهيدين في اللواء 22 أثناء أدائهما الواجب المقدس في صد هجوم لداعش شرقية محافظة صلاح الدين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذه التطورات وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
وثقت مصادر للحشد الشعبي قيام طائرات أمريكية بإنزال عدد من الدواعش ضمن قاطع قرتبة بمحافظة ديالى، وبعدها استهدفت نقطة تابعة للحشد الشعبي، ما أدى إلى مواجهات مسلحة راح ضحيتها 3 شهداء من منتسبي الحشد و5 جرحى. وقال المصدر لقنوات العراقية إن حادثة استهداف نقطة تابعة للحشد الشعبي في قاطع قرتبة بمحافظة ديالى كان بمساعدة وتواطؤ طائرات أمريكية قامت بنقل مجموعة من الدواعش وأنزلتهم في منطقة قريبة من نقطة تابعة للحشد. ووصل اليوم وفد عسكري رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله إلى موقع الحادث، وبدأت عملية تحقيق ومعاينة واستطلاع للمكان. جدير ذكر أن مصادر متعددة وثقت قيام طائرات أمريكية بمساعدة الدواعش وإنزال أسلحة ومواد لوجستية، كما قامت ولمرات عديدة بقصف لمواقع للحشد أو الجيش أو الشرطة العراقية، ثم تبرر ذلك بأعذار واهية. على صعيد ثاني، ردت وزارة الخارجية العراقية على مزاعم تركيا بشأن تنسيقها مع بغداد في عملياتها شمال العراق، مؤكدة أن العمليات أحادية وعدائية واستفزازية نافية الذريعة التي تسوقها تركيا لعملياتها في العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف أن الخارجية العراقية اعتبرت العمليات العسكرية في الأراضي العراقية انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه، لما تخلفه العمليات من رعب وأذى للآمنين من المواطنين العراقيين. ونوه إلى أن الجانب التركي يقدم ذرائع واهية ويزعم مرارا بأن هنالك تنسيقا واتفاقا مع الحكومة العراقية بهذا الشأن، وهذا الأمر لا صحة له وهو محض الدعاءات. من جهة أخرى، توشحت المدن المقدسة بالسواد وازدحمت بعشرات آلاف الزائرين الذين أحيوا ليالي القدر وجرح الإمام علي بن أبي طالب في ليلة 19 من شهر رمضان المبارك. وأحيى المؤمنون ليالي القدر المباركة من الصحن الحيدري الشريف ومنطقة ما بين الحرمين في كربلاء المقدسة ومسجد الكوفة ومرقد مسلم بن عقيل، وهم يبتهلون إلى الباري عز وجل لحفظ البلاد والعباد من كل سوء وبلاء. كما أقيمت مجالس العزاء وقراءات المراثي لعزاء أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأغلقت الأجهزة الأمنية المدينة القديمة في النجف الأشرف بالكامل أمام حركة مرور السيارات. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء أن تحالف العدوان ما يزال يمارس سياسة التقطير في الإفراج عن سفن الوقود. وقال المتحدث الرسمي للشركة عصام المتوكل: لقد تم الإفراج عن سفينة الديزل الإسعافية ديتونا الوقود هارفيست الإسعافية، فيما لا تزال سفينة محتجزة منذ 15 يوما. ولفت المتوكل إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني ويرفع من غرامات التأخير. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. عبد الله يان يؤكد أن الصمت الدولي شجع الاحتلال على تصعيد جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. طهران تقول إن القضايا الفنية المرتبطة بمفاوضات فيينا أنجزت وتحددت، والاحتلال يقصف المواقع في غزة، والمقاومة تشدد أن خياراتها في الرشة تبقى مفتوحة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شهيد العدالة. برنامج خاص في ذكرى جرح المولى أمير المؤمنين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء، ونعزي طالبي الحق والحقيقة والعدالة، نعزي صاحب العصر والزمان، نعزي المراجع العظام، ونعزي كل من سمع باسم المولى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وتواضع أمام هذا الشموخ العظيم. قل لمن قد سل سيفا للفساد، قل لمن قد سل سيفا للفساد، قد قتلت اليوم منهاج الرشاد. أي رأس صابه كلب مراد، رأس من كان أميرا للكرام. خسف البدر وصوت الروح ناح، خسف البدر وصوت الروح ناح، واكتست بالورس أنوار الصباح. راية الكرار في سوح الكفاح، من لجند الشرك أهداها الحما. مرة أخرى أحبتي الأفاضل، نعزيكم بذكرى شهادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمام المتقين وسيد الوصيين ومولى الموحدين صلوات الله وسلامه عليه وأتم التسليم. نلتقيكم أيها الأكارم في هذا اليوم 19 من أيام شهر رمضان المبارك، سائلين الباري تبارك وتعالى أن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والقيام والطاعات في هذا الشهر الفضيل، وإن شاء الله نلتقيكم خلال هذا البرنامج عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج شهيد العدالة الذي نسعى فيه لكي نتوقف عند هذه المناسبة الأليمة على قلوبنا وقلوبكم، شهادة الإمام أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. أملينا أن نحظى بمشاركاتكم ومتابعتكم للبرنامج. أذكركم كالعادة بطرق التواصل مع هذا البرنامج الخاص شهيد العدالة، أرقام هواتفنا 22-01-3761 و22-01-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. أيضا بإمكانكم الكتابة إلينا وإرسال أصواتكم مسجلة عبر الواتساب، الرقم هو 00989388750، وموقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. أيها الإخوة والأخوات، لم تكن مؤامرة قتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه مقتصرة على الخوارج، إن بني أمية عليهم لعائن الله كان لهم الأثر الفاعل في التخطيط والتمويل والتأسيس لهذه الحادثة، لهذه الرزية التي أصيب بها قلب الإسلام واستفاد منها أهل النفاق والكفر، وعلى هذه المشاركة الأموية في قتل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه توجد شواهد عديدة. منها أولا الروايات اتفقت على أن ابن ملجم من بني مراد، وكان عداده في كندة بمعنى تسجيل نفوسه ومسؤوليته الحقوقية والجنائية في كندة، ورئيسها الأشعث ابن قيس، وأن ابن ملجم دخل الكوفة قبل شهر من اغتياله لأمير المؤمنين عليه السلام ونزل ضيفا عند الأشعث. اتفقت الروايات على أن الأشعث كان رجل معاوية الأول في العراق، وأنه عمل بكل قدرته لإنجاح مؤامرة ابن ملجم في قتل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأشرك عددا من رجاله فيها. فهل يعقل أن لا يكون معاوية وراءها أو في مجراها؟ أبو الفرج الإصفهاني يقول: وللأشعث بن قيس في حنرافه عن أمير المؤمنين أخبار يطول شرحها، ولم يهنأ الأشعث بقتل أمير المؤمنين عليه السلام، فقد هلك بعده بأيام يسيرة تاركا فرخيه جعد ومحمد ابن الأشعث ليواصل تآمر أبيهما على العترة النبوية ويشترك في قتل الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام.
قال علي في المحراب سمعوه كل الأصحاب، قال علي ما شاء الله سمعوه كل الأصحاب، وهو ينادي فزتوا ورب الشيعة فازت الشيعة وهو ينا ما شاء الله فزتوا ورب مصايب راح الجان للأمة فتاه وضير غام الكتايب لجل حزنة الأرض وسماه وبدر القدس غايب بالحزن جبريل صوته مرتفع اتهدمت والله أركان الشارع صارت بكل عين.
نعم تحدثنا قبل لحظات عن الدليل الأول والشاهد الأول على أن يعني على أن هناك مشاركة أموية في قتل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد الثاني يتعلق بأبو الأسود الدؤلي وهو كان صاحب الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إذ يلقي تبعة مقتل الإمام على بني أمية. هناك مقطوعة شعرية يرثى بها الإمام سلام الله عليه، جاء في هذه المقطوعة: ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتين، أفي شهر الصلاة فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين. هذه الأبيات أحبتي تشير أن معاوية هو الذي فجع المسلمين بقتل الإمام الذي هو خير الناس. ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتين، أفي شهر الصلاة فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين. إذن هذا الشعر يؤكد أن معاوية هو مسؤول عن إراقة دم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ومن الطبيعي أن أبا الأسود لم ينسب هذه الجريمة لمعاوية إلا بعد أن تأكد منها. هناك أيضا أحبتي أخبار كثيرة أنبأت باستشهاد الإمام علي عليه السلام قبل استشهاده، منها ما جاء في الخطبة الشعبانية حيث يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تحدث عن عظمة شهر رمضان، ونحن حاولنا أن نركز على المفاهيم التي وردت في هذه الخطبة العظيمة المباركة خارطة الطريق الإنسان المؤمن الصائم في شهر رمضان المبارك في مختلف البرامج واللقاءات معكم. في نهاية هذه الخطبة النبوية عن شهر رمضان وشرفه وثواب الطاعة فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم بيبكي، يقول له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله ما يبكيك؟ يقول: يا علي أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة صالح، فيضربك ضربة على مفرق رأسك ويشقه نصفين ويخضب لحيتك من دم رأسك. الملفت للنظر هنا في هذه النقطة أنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يلتفت إلى رسول الله ويسأله سؤال في غاية الأهمية، يقول: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: في سلامة دينك. ثم قال صلى الله عليه وآله: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، وروحك من روحي، وطينتك من طينتي، وأن الله عز وجل خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة، واختارك للإمامة. فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي أنت وصيي، يا علي أنت وصيي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي. أمرك أمري ونهيك نهي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية أنك لحجة الله على خلقه، وأمينه على سره، وخليفته على عباده.
سكوت مطبق أثقل كاهل الأزقة المشحونة بالغبار. الكوفة، طرقات الكوفة مؤرقة بقلق الحجرات حلكة الليل وهواجس الخوف تطوي طريق، وكأن كارثة على وشك الوقوع. وبين هذا وذاك خطوات راسخة من آل النبوة تكسر حواجز الخوف، وكأن الشمس أشرقت في عتمة الليل. أجل مولود الكعبة يشمر، مولود الكعبة يشمر نحو بيت الله جل وعلا، نور من أنوار الله جل شأنه. وخلف ستار الليل خفافيش نفاق تنسج خيوط المؤامرة، تريد عبثا أن تطفئ نور الله في الأراضين. درع النبي الحصين أخوه يعصوب الدين، ويحتضنه مسجد الكوفة بوقار وتواضع. تصاغر المسجد لعظمة علي أمير المؤمنين، وشمر للصلاة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن النفاق قد ضاق درعا بإيمان هذا الرجل بخشوعه خضوعه لله رب العالمين، بتململه بين يدي الباري تململ السقيم. وها هو شيطان لا يرعوي من كسر حرمة البيت المقدس. يا لقبح هذا السيف، يا لقبح سيف الشيطان.
قم يا ابن مريم، قم إليه، هذا يقعدك، قم إليه.
يهوي على هامة علي عليه السلام، كارثة على وشك الوقوع، وتهاوى البغي كله على الإيمان كله. لكن هيهات هيهات، فزت ورب الكعبة.
نعم، نحييكم من جديد، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، مع شكري الجزيل للإخوة والأخوات المشاركين معنا في صفحتنا على الواتساب، والأعزاء الذين أتحفونا بمشاركاتهم. طبعا هناك مشاركة من دون اسم، تقول المشاركة: يا ضربة أسقطت للدين عنوانا، وهدمت للهدى قلبا وأركانا. غيبت سيدا ترجى شفاعته وقتلت يومها وحيا وقرآنا. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وننتقل إلى مشاركة شعرية من الأخ العزيز السيد يحيى الحيدري، بعث لنا بمشاركته في مجموعة متابعي إذاعة طهران. نستمع إلى مشاركته.
وضربة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
كل سنة أمة محمد عدها فجعة بهالشهر، ضربة الكرار حيدر ينجسم منها الظهر، صايم وساجد لربه وصاحب البيع انطبر بالدم تخضب محرابه. متابعي أذاعتي طهران العربية، عازيكم بمصاب وضربة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أخوكم سيد يحيى الحيدري.
نعم، جزاك الله خير الجزاء الأستاذ السيد يحيى الحيدري، عظم الله لك الأجر، كما أعزي أخي العزيز الأستاذ الصداح المحمد. يكتب لنا يقول: ليلة آلمت قلوب المؤمنين وأبكت عيونهم، تهدمت فيها أركان الهدى وانفصمت فيها العروة الوثقى، ليلة طبر فيها الإسلام وقتلت فيها الصلاة بسيف الغدر المحمول بيد الشقي الزنين، فيا لها من ليلة حزينة قطعت نياط القلوب وانثرت لؤلؤ العيون. شكرا جزيلا لك أخ صداح وبارك الله فيك. الأخت الفاضلة الحاجة هدى الرحمة من البحرين تكتب لنا تقول: ستبدأ معاناة أيتام علي عليه السلام. نعم، أما بالنسبة لأيتام المهدي فمعاناتهم منذ 1187 سنة ولا زالت إلى يومنا هذا. نعم، شكرا جزيلا للحاجة هدى. وأيضا الأخت الفاضلة مريم جعفر حبيب من البحرين: إلهي بضربة المحراب أجب حاجة كل محتاج، اللهم آمين. كما أيضا تبعث لنا بالأعمال الواردة في هذه الأيام المباركة من ليالي القدر. الشكر موصول لمشاركة نعم لم يذكر الاسم بشكل صحيح، هناك رقم هاتف على ما يبدو من إيران، صور عن أو رسومات عن مقتل الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، أيضا الشكر موصول للأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف: اللهم لعن قاتل أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، الأخ علي أبو حسين من العراق يقول: عظم الله جوركم بذكرى شهادة أمير المؤمنين ويعسو بالدين سيدي ومولاي علي بن أبي طالب صلى الله وسلامه عليه على يد أشقى الأولين والآخرين اللعين عدو الرحمن ابن ملجم المرادي عليه وعلى الراضين والمسرورين بفعله نعم على اتحال لعنة الله على كل من رضي بقتل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، شكرا جزيلا لكم جميعا مستمعينا الأحبة. ما شاء الله تردنا المشاركات مشاركة بعد أخرى. السيد جابر الموسوي من العراق يقول: سعد الله قلبك يا مولاي يا أبا الحسن على القوم الذين عاشرتهم، يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، والله جرت ندما وعقبت السدم، قتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحة وشحنتم صدري غيظة وجرعتموني نغب التهمام التهمام أنفاسا، وأفسدتم علي أو علي رأيي بالعصيان والخذلان. نعم، هذه المقاطع الموجودة في نهج البلاغة لكن من دون التحريك أو من دون تشكيل الكلمات، فلذلك اسمحوا لي لكي أنتقل إلى مشاركة أخرى. أبو روح الله اليماني من اليمن أيضا يعزي بشهادة الإمام أمير المؤمنين. يقول: سقوط أمير المؤمنين شهيدا وبسيف محسوب على المسلمين، هذا دليل على أن الأمة انحرفت عن الدين والإسلام، حادثة مؤلمة سببها الانحراف الذي وقع، ورسول الله لم يدفن بعد عندما كان أمير المؤمنين يقوم بتغسيل رسول الله صلى الله عليه وآله وتجهيزه، وهم يقومون بعملية اغتيال الإسلام والدين المحمدي الأصيل على أمير المؤمنين وسيد الأوصياء علي بن أبي طالب عليه السلام. لعنة الله على ابن اليهودية عبد الرحمن ابن ملجم. عظم الله لنا ولكم الأجر مستمعين الأحبة، ونرجوكم أن تبقوا معنا في هذا البرنامج شهيد العدالة في ذكرى شهادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
حيدر شيعتك احنا به الدمع الوفاء، نواسي فاطمة الزهراء نبينا المصطفى. حيدر شيعتك احنا به الدمع الوفاء، نواسي فاطمة الزهراء نبينا المصطفى. عهد وياك يا حيدر بقلب حمار يا حيدر، عهد وياك يا حيدر بقلب حمار يا حيدر.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم، وعظم الله أجوركم بذكرى شهادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. لتسليط الضوء على ما طرحناه في بداية البرنامج من الدوافع وراء مقتل الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ينضم إلينا في الاستوديو فضيلة الأستاذ سيد علي النقشبندي الباحث الإسلامي. تحية لك طيبة أستاذ علي، عظم الله لك الأجر وأهلا بك إلى هذا البرنامج.
أهلا ومرحبا، عظم الله أجوركم وأجور المسلمين شيعة أمير المؤمنين بهذا المصاب الجلل.
أحسنتم، شكرا لك لإتاحة هذه الفرصة أستاذ. نتحدث عن الدوافع وراء مؤامرة قتل الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وبتلك الطريقة وفي أجواء مباركة في شهر رمضان في أقدس مكان على الأرض في بيت الله في مسجد الكوفة. طبعا قبل هذا يمكننا أن نشير إلى سبب طرحنا لهذا الموضوع، باعتبار أن هناك بعض الأقلام بعض المنابر تريد أن تقول بأن تريد أن تبرئ بني أمية من قتل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك دعنا لنبدأ من هذا المنطلق عن أهم الدوافع وراء مؤامرة قتل الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. تهدمت والله أركان الهدى. الانتكاسة الأولى التي حصلت في الإسلام هو بعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، كما نعلم، وما حدث بعد وفاته من مؤامرة على نكث بيعة أمير المؤمنين في الغدير، وما قام به بعض الصحابة من انقلاب على الواقع الإسلامي الذي كان من المفروض أن يتولى بعد أن بايعوه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الأمور بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الانتكاسة الأولى وهو قتل بطيء
لمشروع الإسلام.
نعم. وقتل بطيء لأمير المؤمنين سلام الله عليه
الذي يمثل يعني الإسلام
الذي جسد الإسلام. نعم. والامتداد الطبيعي لرسول الله والرسالة السماوية.
نعم.
هذا تهيئة الرأي العام حدثت بعد أن توسعت الرقعة الإسلامية، وأصبح الناس طبعا بعد أن منع الخليفة الثاني من خروج الصحابة كبار الصحابة من المدينة، تولى بعض الصحابة باستشارة من أمير المؤمنين في حروبهم، نشروا بعض نواحي التشيع في العراق عمار بن ياسر، وفي الشام أبو ذر الغفاري، وفي كذلك في العراق وفي المقداد بن الأسود باشتراكهم في الحروب نشروا فضائل أمير المؤمنين وموقع أمير المؤمنين من الرسالة وأنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشر بعض أنحاء التشيع. ولا هو الإسلام كما نعلم أنه بدون إمامة إسلام ناقص،
صحيح.
إسلام توحيدي ناقص،
صحيح.
لأنه لا تخلو الأرض من حجة، فتهيأ الرأي العام إلى أن وصلت الأمور أنه كما يقول أمير المؤمنين كان الناس ينظرون إلي في أيام رسول الله كالكوكب في أفق السماء، حتى صرت أقرن إلى فلان وفلان.
أحسنتم. الإمام ثم يقول هو.
نعم. ثم لم يرضى الدهر عني حتى صرت أقرن
بفلان.
فقلت وادفراه. فأردلني الدهر حتى صرت أقرن بابن النابغة وابن هند، فيقال معاوية وعلي. معاوية علي وعمر بن العاص.
الله.
هؤلاء كما تقول الشخصقية وأنا حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. متى اعترض في الرأي مع الأول حتى صرت أقرأ من هذه النظائر؟
طبعا هذه الخطبة موجودة في كتاب نهج البلاغة.
نعم، الشخشقية العلوية معروفة، الخطبة الشخشقية.
نعم.
وإن كان البعض يغيظهم ولكنه شقشقة هدرت من أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولم يكمل خطبته بعد أن أخرج ما في نفسه، وكما يقول هو في العين قدى وفي الحلق شجى.
نعم.
فتهيأت الرأي العام أنه الانتكاسة الثانية بعد السقيفة أنه شهادة أمير المؤمنين. الرأي العام الإسلامي وصل الحد إلى الانتكاسة الثالثة وهي صرخة الحسين سلام الله عليه، فقتل الحسين بعد رحيل جده وهو الصبط الثاني المنصوص عليه.
نعم.
من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبصورة خاصة بنصرته وبتوجه إليه وحبه الانتكاسة الثالثة، ولكنها صرخة ثبتت قواعد الإسلام المحمدي الأصيل،
لأنه
أراد القضاء على الإسلام العلوي كما وصل
بشكل
تام.
نعم.
فهذه الانتكاسة الثانية بمقتل أمير المؤمنين وهي مؤامرة أموية. وعد لها يعني.
نعم.
كما يقول التاريخ أن ابن ملجم كان في أحد جنود أحد مقاتلي عمرو بن العاص في فتح مصر، وكان موصى من الخليفة الثانية بالاهتمام به لأنه يقرأ القرآن ويعلم القرآن، وخصص له مسجد خاص وفي الفسطاط لتعليم القرآن.
إذن ماذا عن هذه الرواية التي تقول أن هناك ثلاثة من الخوارج أرادوا
أن
يعني يخمدوا هذه الفتنة التي حدثت يوم ذاك بحسب تعبيرهم من خلال يعني تدبير محاولة اغتيال؟
نعم.
لثلاثة أشخاص.
نعم، هؤلاء يعني هذه الرواية عممت على الرأي العام الإسلامي.
نعم.
بأن هناك ثلاثة من الخوارج اتفقوا في الكعبة على أن أحدهم يتولى قتل الإمام علي عليه السلام، والثاني قتل معاوية، والثالث قتل عمرو بن العاص.
نعم.
ولا أدري عمرو بن العاص ما هو عمرو بن العاص لكي يكون المسألة كانت معاوية هو رأس الفتنة، وقد أوصى أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه أخوف ما يخاف على الأمة الإسلامية من فتنة بني أمية.
نعم.
حتى قال سلام الله عليه سيالي عليكم من بعدي رجل رحب منتفخ البطن رحب البلعوم يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد، أما وأنه فاقتلوه ولن تقتلوه، يعني
الله.
يأمر بقتل معاوية بينما الخوارج يقول لا تقتلوا الخوارج من بعدي.
أحسن.
فإن من طلب الحق
ليس كمن
فإن من طلب الحق ولم يدرك كما فأخطأ كمن طلب الباطل فأدرك.
أحسنت.
اقتلوه ولن تقتلوه على معاوية. أما وأنه سيليكم بعدي، ويقول سلام الله عليه سيأمر بالسب والبراءة مني. أما السب أما السب فسبوني فإنه لكم زكاة ولينجاة. هذا الصرخ يتبجع لعنة الله عليه بأنه أمير المؤمنين يجوز سبه لأنه سب. هذا نفس هذا المنطق كان معاوية يقول أن حين استشهد عمار بن ياسر أنه علي عليه السلام قتله حين جعله بين سيوفنا. هذا المنطق
أراد أن يبرر موقفه.
أمشي على السفهاء من الأمة.
أحسنت. إذن أستاذ، يعني مسألة الفتنة والابتلاء والاختبار ليس فقط مختص بزمان دون زمان، يعني نقول بأن هكذا اختبر مثلا الناس الذين كانوا في زمن الإمام علي أو في زمن الإمام الحسين عليه السلام. اليوم أيضا نحن نعيش نفس هذه الفتن. نفس هذه الاختبارات.
لذلك نقول اللهم أرنا الحق حقا
وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اسمح لي أستاذ نأخذ فاصل وإن شاء الله نعود ونتابع. حياكم الله مستمعينا الأحبة، أعظم الله أجوركم أيها الأكارم بذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام. أعود إليك أستاذ علي نقشبندي. أنا أعتقد الموضوع يعني يدخلنا إلى مسارات مهمة ومسارات عصرية، لا نريد أن نقتصر ونبقى في إطار التاريخ وما ينقله لنا لكي نلعن فلان ونترحم على فلان، من دون أن نشعر بأننا أيضا ممكن أن يأتي أجيال قادمون وربما يلعنون البعض ويترحمون على البعض. نحن أين موقفنا في هذا العصر؟ هذا يعني طبعا من النقاط المهمة التي إن شاء الله يسنح لنا الفرصة حتى نتحدث عنه، لكن دعني أكون في الإطار التاريخي حتى نخرج ونستفيد يعني من دروس التاريخ. أيضا من الروايات الموجودة وحتى يعني المسلسلات أيضا أشارت إلى هذا الموضوع بأن ابن ملجم توجه إلى قتل الإمام عليه السلام لأنه كان مغرم بفتاة اسمها قطام، فهي التي يعني
موتورة من الخوارج كانت.
أحسن. هل هذه الرواية يعني
إن صحت هذه الرواية يبدو أن ابن ملجم حينما توجه إلى الكوفة بعد بيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه وبعد معركة الجمل وتوجهه إلى صفين ثم وحادثة التحكيم، يجوز أنه تعرف عليها، ونقول أن هذه الرواية بدون أن تكون هناك شارك، لأن الخوارج كما كانوا أعداء لأمير المؤمنين سلام الله عليهم وهم أصحاب النظرية البراءة، تولي الشيخين والبراءة من الصهرين، فكانوا يتبرؤون من علي وعثمان باعتبار عثمانهم صهر رسول الله. صحيح. ويتولون الشيخين. هذه جل عقيدتهم في الإمامة.
صحيح.
كانوا أعداء معاوية كذلك. فمسألة ترتيب الصيغة، صيغة المؤامرة بهذا الشكل، يجوز أن يكون هناك نوع من،
لأن حقيقة هناك البعض أولا تحدث عن سندية هذا.
الأشعث بن قيس الكندي كان منافقا في معروف بالنفاق، وله أمير المؤمنين سلام الله عليه توبيخات له في نهج البلاغة يوبقه. كان جليئا وكافرا وأسلم وزوجه الخليفة الثاني من أخته وطلب يد زينب سلام الله عليه. يعني هذه الأمور. صحيح. ممكن أنه ازداد حقد هذا الرجل المنافق الأشعث بن قيس،
وهو واصل مؤامرته على الإسلام.
نعم تواصل
بحق الإمام الحسن.
نعم ولكن لا نبرئ أبدا كما يقول عدي بن حاتم، لقد أفجعتمونا بشهر الصيام بقتل إمامنا، يخاطب بني أمية.
أحسنتم.
فالمؤامرة مكشوفة أنه بني أمية لهم دور كبير في قتل الأمير.
هناك أيضا
وإلا كيف يفلت معاوية وعمر بن العاص.
صحيح. هناك أيضا موضوع كان بودي أن أتحدث معك حوله، مسألة أنه السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، سلام معروف الله. بأنها يعفى قبرها لأسباب لا نريد الحديث عنها، ربما نفس الأسباب تتكرر لإعفاء قبر الإمام علي عليه السلام بعد استشهاده. هل لديك أن يعني تطلعنا على يعني الدوافع وراء إخفاء قبر الإمام علي عليه السلام، حتى يعني مسألة تشيع الإمام أيضا يتم بشكل غريب جدا، يعني هذا الإمام هذا اللي
نعم
يعني المسلمين في أنحاء العالم كانوا تحت إمرته،
نعم.
يعني المفروض كان هكذا، لكن يعفى قبره،
نعم.
ويتم الكشف عن قبره بعد
نعم.
سنوات في زمن الإمام الصادق عليه السلام،
يعني سلام الله عليه، أنه أوصل حالة الأمة الإسلامية إلى نتائجها الطبيعية،
نعم.
حين قال سيلي عليكم من بعدي، يعني إشارة إلى معاوية. فعادة المسلم يعني لا نرى في التاريخ خطب يلعن فيها أبو جهل أو أمية بن خلف من صناديد المشركين، أو مثلا شيبة والوليد وعتبة صناديد المشركين الذي قاتلهم أمير المؤمنين، قتلهم معظمهم، قتلهم راحوا بسيف علي عليه السلام. لا نرى أنهم يتحدثون في خطب الجمعة حولهم إكراما، مثلا الوليد بن المغيرة هذا الذي نزلت في لا يقولون عنه شيئا إكراما لخالد بن الوليد،
لا إله إلا الله،
ويساب أمير المؤمنين.
نعم.
عادة الإنسان المسلم حين يموت إنسان بطبيعته يترحم، ما عدا أنه القرآن يقول عكس ذلك، أنه فرعان يجب أن يلعن، يجب أن اللعن واجب في القرآن الكريم،
ويلعنهم اللاعنون،
يلعنهم اللاعنون والكاذبون ملعونين. حتى باب بالتلاعن، الزواج الملاعنة، باب الملاعنة. فهؤلاء لا يفرقون بين السب واللعن، حتى كان يسب سب فظيع أمير المؤمنين سلام الله عليه على المنابر. الإنسان عندما يموت نقول يقال عنه أنه الشيطان حل عنه، فلا عليكم بعد أن تسبوه أو تذكروه إلا بخير. هم يقولون
نعم.
اذكروا محاسن موتاكم.
أحسنتم.
هؤلاء بني أمية وضعوا سنة سيئة امتدت لأكثر من 80 عاما بسبب أمير المؤمنين،
نعم.
إلا حين جاء عمر بن عبد العزيز رفع هذه السنة وجعل آية في سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأصبحت سنة في خطب الجمعة مكان سب أمير المؤمنين سلام الله عليه.
نعم.
هذا حال الأمة الإسلامية آنذاك، ونحن كذلك نعيش هذه الحالة.
نعم.
يتشابه علينا الحق والباطل، وننتظر إمام الانسداد الآن في العراق.
بهذه النقطة أريد أن أختم الحديث باعتبار الوقت أيضا ضيق، يعني ربما يقال بأن من أهم الدوافع التي خذل الإمام علي عليه السلام سواء في مختلف المعارك التي خاضها مع المسلمين أنفسهم أو الذين ينتسبون إلى الإسلام، هناك مسألة حب الدنيا ومسألة الجهل عندما يندمجان مع بعضهما البعض، يسبب كوارث، كوارث بحق الإنسانية، بحق المشروع الإسلامي. يعني الآن في زماننا هذا كيف تنظر إلى الجهل المسيطر على بعض العقول التي يعني أنت أيضا أشرت إلى بعض من مصادقها، ماذا نفعل؟ يعني
الجهل هو الضلالة بعينها. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بإثنتين،
نعم.
يبعدنا عن الجهل ويهدينا إلى طريق الحق والرشد ويعصمنا من الضلالة، هو التمسك بالثقلين،
نعم.
كتاب الله وعترتي.
أحسنت.
أهلا بك. هذا التمسك بهما كلتاهما،
نعم.
وليس
مع
واحدة
بعض.
مع بعضهما. وهما لن يفترقا إلى آخر الزمان، لن يفترق حتى يلد على رسول الله صلى الله على الحوض. هؤلاء هذه الثقلين هي اللي عاصمة من الضلالة وطريق النجاة وطريق العلم والمعرفة والبصيرة وكل ما يؤدي إلى الرشد والهداية للإنسان وخلاصه.
نعم بارك الله بكم الأستاذ سيد علي النقشبندي الباحث الإسلامي، شكرا لحضورك معنا في البرنامج بارك الله فيك. في هذه اللحظة نريد أن يعني يكون مسك ختام لقائنا مشاركة مع الشاعر الولائي لأهل البيت عليهم السلام الشاعر الأديب مرتضى الحرب. أستاذ مرتضى
مرحبا بكم،
حياك الكثير. عفوا الأخ مرتضى الكثير، حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا
بك.
السلام عليكم، حياك الله، أهلا وسهلا.
وعظم الله أجوركم بشهادة الإمام علي عليه السلام. لدي يعني أبيات قصيدة للإمام علي أقدمها لكم.
بارك الله بك، تفضل أخي مرتضى.
لك في فمي تتلعثم الأبيات ورقي الظنون وحبري الآهات، هيمان جئتك كي أفيق بوحي من بندائه تتنزل الآيات، وقضيت فرضا للأرومة في ثرى طلت للثم ضيائه الغيمات، أنا والدموع ضياع أخوة يوسف جئنا لتغسل ذنبنا العتبات، جئناك والكلمات ملء جفوننا كادت بها تتعثر الخطوات، من أين أبدأ والقصيدة حيرة وسعت لمن أغرته إلهامات، يا ماشيا للكوخ ملء عيونه شمس تموت أمامها الظلمات، ماذا سواك بكل عزته انحنى نخل العراق له وقام فرات، يا عابر الأزمان مطفئ وحشة الأوهام لكن جيشك البسمات، أنت اقتباس من جلال ألوهة رفت بسير رياحه الرايات، يا سيد الكلمات أطلق حرفها ودع الرؤى تأتيك مشتاقات، فاضت قوارير الحروف ومن طفى جمر السطور إليك والكلمات، جئناك أيتاما بفقد إمامة لتظلنا في حجرك الحاجات، أشواقنا ضمتك لكن دائما تبديك من أهدافنا السمعات.
أحسنت بارك الله بك الأستاذ الأديب الشاعر الولائي مرتضى الكثير، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، ووفقك الله لخدمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بودي أن أشكر الأخت الفاضلة أم علي الحسين التي بعثت لنا بعدة مشاركات، لكن تلقينا هذه المشاركات مع شيء من التأخير، على أي حال أشكرك جزيل الشكر وأسأل الله أن يكتبك وجميع مستمعينا الأحبة من المعزين ومن المقيمين للعزاء على سيدنا أمير المؤمنين علي أفضل الصلاة والسلام، أيضا الأخت أم علي من البحرين، وكذلك أخي العزيز الحاج أبو أحمد من العراق على المشاركة الصوتية. حقيقة المشاركات باعتبارها أنها وصلتنا شيء من التأخير، فلذلك الوقت يعني حقيقة انتهى. علي بشار من العراق أيضا بارك الله فيك على المشاركة، نسأل الله سبحانه وتعالى في مثل هذا اليوم وفي هذه الأيام والليالي أن يمن علينا بمعرفة الإمام علي عليه السلام وأنه إمام لكل زمان ولكل مكان، وأن نتمسك بمنهجه وبمدرسته إن شاء الله. وفقكم الله لكل خير، ولا تنسونا من خالص دعواتكم في هذه الأيام. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
سامحني بموجة ذنوبي ربي غفران الذنوب، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن